بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. زلزال بقوة 8 درجات يضرب إيران ويصل الهند ودول الخليج. انفجار بوستن يعيدان هاجس التفجيرات إلى الولايات المتحدة. اعتصامات لأهالي مقتطفي أعزاز واشتباكات أمام السفارة التركية. لجنة التواصل النيابية تستأنف اجتماعاتها وباسيل في السفارة السعودية. أهلا بكم. ضرب زلزال بقوة 8 درجات جنوب شرق إيران قرب الحدود مع باكستان. الزلزال الذي هز منطقة سرافان في محافظة سيستان بلوشستان شعر به سكان منطقة الخليج إضافة إلى الهند وباكستان. الهيئة الإيرانية للطوارئ رجحت أن يكون عدد الضحايا محدود كون المنطقة التي ضربها الزلزال قليلة السكان، مشيرة إلى أن هذا الزلزال هو الأعنف الذي يضرب إيران منذ 40 عاما. السلطات الإيرانية أعلنت حالة الطوارئ في المناطق المتضررة، في حين أفاد التلفزيون الإيراني عن انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات عن جنوب شرق إيران. وللمزيد من المعلومات والتفاصيل معنا مباشرة من طهران مراسلنا حسن حيدر. حسن، يعني نتحدث عن الزلزال أعنف منذ 40 عاما، ماذا عن عدد الضحايا؟
نعم، هذا الزلزال كما قلتم هو الأعنف خلال العقود الأربعة الماضية الذي ضرب تلك المنطقة. بالمناسبة قبل 16 عاما أيضا ضرب زلزال تلك المنطقة بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، ولكن بحسب الجغرافيا لتلك المنطقة واقترابها من الحدود الباكستانية وبسبب وعورة تلك المنطقة والصحاري والجفاف الموجود فيها بسبب الطبيعة الجغرافية لها، هي منطقة قليلة السكان وتقع في منطقة الأرياف، هي تبعد حوالي 400 إلى 500 كيلومتر عن مدينة زاهدان، مركز عاصمة مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. هذه المنطقة تقع على القرب من الحدود الباكستانية، وأيضا هي ممتدة إلى منطقة المحيط الهادئ وأيضا باتجاه الخليج. هذا الزلزال العنيف الذي ضرب تلك المنطقة ضرب في عمق يصل إلى 18 كيلومتر في قلب الأرض، أي أنه قريب نسبة ما من سطح الأرض. هذا الزلزال الذي قالت مصلحة رصد الزلازل في إيران أنه وصل إلى 7.7 على مقياس ريختر، هو الأعنف في المنطقة ولا علاقة له وليس له امتداد في منطقة الزلازل أو الشرخ الزلزالي الممتد من شرق إيران إلى غربها، وخاصة أن الزلزال حصل في الأسبوع الماضي في منطقة بوشهر مقابل على الخليج. هذا الزلزال لا علاقة له بزلزال بوشهر، هو الزلزال الأعنف. هناك هزات ارتدادية تتوقع أن تحصل في الساعات المقبلة، قد يصل قوة هذه الهزات حسب مصدر الزلازل الإيراني إلى حوالي 6 درجات على مقياس ريختر. هناك معلومات تشير إلى سقوط بعض الضحايا في تلك المناطق، وكما هو معلوم أن تلك المناطق هي مناطق عادة ما تنتشر فيها المزارعون والمزارع، وهي مناطق أرياف لا تتمتع بأي من المكونات أو الأبنية المقاومة للزلازل بسبب طبيعة تلك المنطقة والحياة التي يعيشها السكان هناك.
وهذا مؤشر على أن حصيلة الضحايا مرتفعة يا حسن،
وهناك دمار كبير في تلك المنطقة كما هو متوقع.
حصيلة الضحايا، يعني إذا كانت منطقة أرياف يعني في كثافة سكانية، ماذا عن حصيلة عدد الضحايا وماذا عن فرق الإغاثة؟
نعم، يعني منذ بعد حوالي 20 دقيقة من حدوث الزلزال، هو وقع عند الساعة 3:15 بالتوقيت المحلي في إيران، وعند 3:30 أعلنت وسائل فرق الإنقاذ توجهها إلى تلك المناطق، أي أن التحرك كان سريعا جدا باتجاه تلك المناطق عبر مروحيات وعبر فرق الإنقاذ. وكما نعلم أن الزلزال ضرب شرق وجنوب إيران، أي أنه ضرب في مناطق خراسان وفي منطقة كرمان وصولا إلى المحافظات الممتدة على الخليج. قوة هذا الزلزال، وكما قلنا أن هذه هي مناطق نائية وأرياف ليس ذات كثافة سكانية عالية كما حصل في بم، وأيضا الزلزال ضرب في وقت الظهيرة عندما يكون السكان خارج منازلهم إن كان في أعمالهم أو للزراعة أو لأشغال أخرى، بالعكس أن زلزال بم الشهير الذي وقع في الساعات الأولى للصباح ما أدى إلى ذاك العدد الكبير من الضحايا. نحن بانتظار أن تصل تقارير فرق الإنقاذ من تلك المناطق، وهي مناطق شاسعة شاسعة بالفعل حصل فيها الزلزال، ونحن بانتظار التقارير الأولية لعدد الضحايا والخسائر من تلك المنطقة.
طيب حسن، سؤال أخير، تحدثت عن هزات ارتدادية متوقعة تصل إلى حد 6 درجات، يعني ماذا عن طهران؟ هل طهران ستكون بمنأى عن هذه الهزات الارتدادية؟
نعم، مدينة طهران تبعد حوالي 1600 كيلومتر عن منطقة الزلازل جنوب البلاد وعن منطقة الزلازل. كان أقرب زلزال لها منذ فترة في مدينة قزوين حوالي 200 كيلومتر عن شمال غرب المدينة، ولكن هناك متوقع أن يضرب العاصمة الإيرانية زلزال كبير، هذا ما تتوقع به جميع مراصد الزلازل حول العالم. كما سبق هناك زلزال قبل مئات السنين ضرب طهران ودمرها، وبالفعل طهران تقع على منطقة الشرخ الزلزالي الأبرز في إيران، وشمال المدينة بكامله يقع على منطقة الزلازل. هناك تحذيرات كبيرة وتقوم بها البلدية والحكومة الإيرانية أيضا من خلال تشييد أبنية مقاومة للزلازل، وبالفعل إن حصل زلزال بهذا القوة في طهران فهناك سيكون كارثة كبيرة، لأن هذه المدينة يقطنها حوالي 12 مليون نسمة.
شكرا جزيلا لك حسن حيدر، كنت معنا مباشرة من طهران. توعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمحاسبة الجهة التي نفذت هجمة بوسطن أيا تكن. وكان انفجاران استهدف أمس ماراثونا في مدينة بوسطن الأمريكية وأديا إلى مقتل 3 أشخاص وجرح أكثر من 100 آخرين، فيما استهدف انفجار ثالث مكتبة جون كينيدي من دون تسجيل إصابات.
تجددت مخاوف الأمريكيين من أحداث مشابهة لما جرى في 11 من أيلول سبتمبر عام 2001 إثر وقوع 3 انفجارات في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس. الانفجاران الأول والثاني وقعا عند خط نهاية ماراثون بوسطن بفارق ثوان، ونتج عنهما سقوط العشرات بين قتيل وجريح وأضرار مادية في الأبنية والمحال المجاورة، فضلا عن حالة من الهلع في صفوف المشاركين والمشجعين.
كان صوت الانفجار عاليا جدا، ثم سادت حالة من الهرج والمرج بين الناس.
كنا نشجع أحد أصدقائنا حين حصل الانفجار، ثم بدأ الجميع بالصراخ والرقد.
كان حولنا عائلات ومعهم أطفال يصرخون ويبكون، كنا نحاول الابتعاد بأسرع وقت ممكن.
انفجار بوسطن الثالث استهدف مكتبة جون كينيدي من دون أن يسفر عن إصابات، وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإن شرطة بوسطن عثرت على عدة متفجرات في المدينة. الهجمات في ولاية ماساتشوستس استدعت تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع الولايات سيما في المدن الكبرى، ودعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى انتظار نتائج التحقيق لمعرفة منفذي تفجيرات بوسطن، متعهدا بمحاسبة مرتكبيها.
أعطيت توجيهاتي إلى جميع المؤسسات لمساعدة السلطات المحلية في بوسطن وزيادة الإجراءات الأمنية في جميع الولايات والتحقيق فيما حصل. لا نزال في مرحلة التحقيقات، لكن أؤكد أننا سنجد من فعل هذا وسنحاسبهم.
وفي أول رد فعل دولي على تفجيرات بوسطن، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند تضامن بلاده الكامل مع السلطات والشعب الأمريكيين، فيما فرضت السلطات في باريس إجراءات أمن إضافية، كما سارعت العديد من الدول للتعبير عن تضامنها.
تمكن مراسل المنار من الوصول إلى تلة النبي مندو الاستراتيجية التي استعادها الجيش السوري من المسلحين في منطقة القصير في ريف حمص، ومعنا من هناك مراسلنا حسن حمزة. حسن، بداية، هل أنت أمام التلة التي استعادها الجيش السوري؟
أقول بالحقيقة نحن على تلة النبي مندو، نحن فوق في التلة والتي يعني تم استعادتها من قبل الجيش السوري، أو ليس استعادتها بالكل، يعني هي اصلا كانت مع المسلحين. خاض الجيش السوري معركه شرسه جدا، يعني على الارض يمكن للمشاهد ويمكن لكل من يعني يستطيع الوصول الى تلة النبي مندو ان يشاهد ضراوه المواجهات التي كانت تدور هنا بين المسلحين وبين عناصر الجيش السوري من خلال يعني الدمار والخراب الذي تركته هذه المعركه الشرسه على ارض تلة النبي مندو. يعني دعيني أشرح قليلا ما هي تلة النبي مندو. بتقول تلة النبي مندو هي عبارة عن قلة أرض نحو 100 متر فقط، وهي بعرض 360 مترا فقط، ولكن موقعها يجعل منها قلة استراتيجية خصوصا على المستوى العسكري. يعني كانوا المسلحون يعني متمركزين على أسطح الأبنية القديمة التي على هذه السلة تصدر التنشيطات، ويقومون يعني القصف باتجاه عناصر الجيش السوري وأيضا المدنيين والطوعين يقومون المدنيين الذين يسكنون في مناطق المحيطة. في محيط هذه هناك بلدة اسمها التل، وأيضا عرجونية وأيضا عرجون، وهي المنطقة التي لا تزال تحوي المسلحين، هي المنطقة الوحيدة تقريبا التي لا تزال تحوي على مسلحين، وهي منطقة عرجون كما ذكرت، وأيضا آبل والجنية وردوانية. هؤلاء يعني المناطق تحيط بقلة نبي منصور، وهي يعني مناطق تزال متوترة نوعا ما طبعا نسبيا بين منطقة وأخرى. عرجون كما ذكرت هي المنطقة التي لا تزال تحوي المسلحين، ولكن بشكل عام بتقول المنطقة يعني أو التلة أصبحت آمنة، ويعني الإنجاز الذي حققه الجيش السوري ليس فقط استراتيجيا وعسكريا بل أيضا معنويا، لأن هذه التلة يعني كانت بيد المسلحين وكانوا دائما يعني يتغنون بالسيطرة عليها، وبالتالي السيطرة على المناطق القريبة والتي تقع يعني تحت هذه التلة. ويعني من هنا يمكن الحديث عن أن معركة قادمة أو تقدم قادم للجيش السوري لابد منه، خصوصا على المستوى يعني العسكري من الناحية المقابلة لهذه التلة أو من الناحية الشمالية لهذه التلة، لأن يعني الموضوع أصبح أسهل نوعا ما بتقول على المستوى العسكري. ولكن دعينا يعني من هذا الأمر، الآن الجيش يحقق إنجازا يعني عسكريا و ميدانيا وأيضا معنويا كما ذكرت في الحصول على هذه التلة بعدما كانت بيد المسلحين.
شكرا جزيلا لك حسن حمزي، كنت معنا مباشرة من تلة النبي مندو. أنهى أهالي الزوار اللبنانيين المختطفين في أعزاز السورية اعتصامهم أمام السفارة التركية في الرابي، وأعلنوا عن سلسلة تحركات أبرزها اعتصام مفتوح أمام السفارة التركية ابتداء من يوم الجمعة المقبل.
السفارة التركية في الرابي مجددا وجهة أهالي الزوار اللبنانيين المختطفين في منطقة إعزاز السورية، والمناسبة احتجاج على تقديم بعض القوى درعا تكريمية للسفير إنان أوزالديز كتقدير لمواقف تركيا، خطوة اعتبرها الأهالي استفزازية لهم، فلا يجوز تكريم دولة تتحمل مسؤولية استمرار خطف 9 لبنانيين بحسب أهالي المختطفين.
كل ما حدا عمل بيان انه منشان المخطوفين بيجي السفير بيقول انه لا تركيا ما لها علاقة، شو بيعرفوا؟ المهم انه عم بيحكي يعني، خلص يبعث لأردوغان الرئيس تبعه يقول له انه في ضغط علي وكذا.
صار 11 شهر هو اللي بيقدر يعلن على اطلاق سراحهم، بيقدر بدقيقة يجيبه، فهو حبسنا 11 شهر، يعلن ايمتى اطلاق سراحهم؟ لا نعرف.
الاعتصام الذي بدأ هادئا تحول إلى صدامي بعد محاولة بعض المعتصمين الاقتراب من باب السفارة لإيصال صوتهم للوافدين إليها. القوى الأمنية منعتهم مستخدمة الهروات وأعقاب البنادق، ما أدى إلى إصابة 2 من النسوة.
نحن بنعتبر وعندنا كل التأكيد أنه تركيا هي الأساس أو هي الراعي أو هي اللي عاطي الأوامر بخطف أهلنا خيي ورفقاته التسعة اللي هني مخطوفين لهم 9 أشهر.
نحن ما رح نهدى، ما رح نهدى ولا نستكين، لأنه 11 شهر نحن صرنا ساكتين ومسلمين أمرنا لشيء اسمه دولة لبنانية، فالظاهر أنه الدولة اللبنانية ميتة والضرب الميت حرام.
المعتصمون رفعوا شعارات المنددة بالمواقف التركية ودعوا إلى طرد السفير التركي من لبنان.
بناسب بعد نحن بوقت معين نتابع بهذا الموضوع، لكن بإطار مستمر، إنه إذا بده يصير في اعتصام بده يصير في اعتصام مثل اللي حصل أكثر من مرة ببيروت بساحات بيروت. يعني شو عليه هلأ؟ في هدف لازم اللبنانيين يكونوا يجمعوا عليه.
تحرك الأهالي يأتي ضمن سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي بدأها أهالي المخطوفين ضد المصالح التركية في لبنان.
في ساحة النجم عقدت اللجنة النيابية الفرعية السابقة أول اجتماعاتها منذ أن أنجزت مهامها قبل أكثر من شهر، وقد أعلن رئيس اللجنة النائب روبير غانم أن الجلسة المقبلة ستعقد صباح الخميس وستكون حاسمة لناحية تحديد ما إذا كان النقاش سيبدأ من الطرح المختلط أم لا.
من خارج المسؤوليات الرسمية، تداعى نواب اللجنة النيابية الفرعية السابقة إلى اجتماع إعادة التواصل. أربع ساعات شارك ممثل القوات النائب جورج عدوان بنصفها فقط بفعل تأخره عن الجلسة التي ترأسها النائب روبير غانم. لا مفاعيل قانونية عملية للاجتماع ولا مقررات. الاجتماع سياسي بامتياز بين ممثلين عن مختلف الكتل النيابية، عنوانه محاولة التوافق على مشروع يلاقي قرار تعليق المهل الانتخابية وتجميد الأرثوذكسي شهرا. النقاش في الجلسة الأولى لم يدخل بالتفاصيل على معالمة المنار. موعد جديد حدد يوم الخميس المقبل، والاتفاق كان على ضرورة تحديد سقف زمني يضمن الفعالية إذا ما صدقت النوايا.
سنجتمع يوم الخميس بعد غد الساعة 11 اجتماع مطول، وبالتالي في ضوء هذا الاجتماع وما يليه من اجتماع آخر أو اجتماعين على الأكثر بقرر الزملاء إذا كانت النوايا والإرادة طيبة للاستمرار من أجل التوصل إلى قانون جديد للانتخابات أو توقف هذه الاجتماعات، نستكمل البحث ونتوصل إلى قانون جديد للانتخاب حتى لو لم يكن بتوافق أو بإجماع، إنما بتوافق أحسن مما أنه نكمل ونوصل بالآخر نقول ما قدرنا وصلنا لقاسم أو جامع مشترك.
في الاجتماع طرحت الصيغة المختلطة التي قدمها ممثل الرئيس بري سابقا للجنة، ومع ذلك أعلن النائب علي بزي الانفتاح على أي طرح جديد يقدم، وهذا ما أكده ممثلو حزب الله والتيار الوطني الحر والتشنق. وقد علمت المنار أن المستقبل أقر كما الاشتراكي بعدم توصلهم إلى صيغة انتخابية موحدة بعد برغم كل النقاشات بينهما.
سقف زمني وسريع جدا، نحن كلنا متفقين أنه لن يكون هناك إطالة بالموضوع، وأصلا لازم نعرف حالنا كلنا إذا ما في توافق على شيء كلنا نحضر حالنا لما سيحصل في 15 أيار عندما تحصل جلسة عامة.
ظرف أسبوعين ماكسيموم أو 10 أيام لم نتوصل إلى قانون توافقي، كل واحد من الأفرقاء بده يشتغل ساعتها لحاله ليشوف شو بده يعمل، لأنه نحن لن نقبل بأن لا يكون هناك قانون انتخاب جديد يطرح على الهيئة العامة.
أنا قلت أنه نحن مستعدون بل منفتحون على نقاش كل المشاريع التي سبق أن طرحت سابقا.
الكتائب كان لها موقف سلبي من الطرح المختلط، فهي طالبت بإعادة تقسيم الدوائر لأنها لا تلبي الطموحات المسيحية، كما أعلن النائب سامي جميل بعد انتهاء الاجتماع.
الطرح يلي عم ننطلق منه ابتداء من اليوم لا يؤمن التمثيل الصحيح، ومنتأسف على هذا الشيء، منتأسف أن نكون بعد كل اللي عملناه عم نرجع ننطلق من القضاء كدائرة انتخابية بالأكثر ومن المحافظات كدائرة انتخابية بالنسبة.
وقد ترك جميل قرار استمرار مشاركته بأعمال اللجنة معلقا على نتائج اجتماع الخميس الذي علمت المنار أنه سيكون حاسما لناحية تحديد القانون الذي سيتم الانطلاق منه للنقاش، لسيما في ضوء المفاجأة الكتائبية السلبية من الطرح المختلط والتي أعادت خلط الأوراق.
بحث السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في السفارة السعودية في بيروت بحثات تطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، حيث أكد الطرفان على ضرورة استمرار التوافق حفاظا على الاستقرار وإنجاحا لتأليف الحكومة.
في أجواء اللقاءات السائدة على خط الملفات السياسية اللبنانية، جاء لقاء السفير السعودي علي عواض عسيري مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في السفارة السعودية في بيروت. لقاء تم بناء لرغبة مشتركة كما قال الرجلان، وهما بحثا خلال أكثر من ساعة المستجدات على الساحة اللبنانية والإقليمية.
المملكة على مسافة واحدة من كل القوى السياسية اللبنانية، والمملكة حريصة على أن ترى استقرار لبنان، وما رأيناه في الفترة الأخيرة من إجماع لبناني يجعل المملكة يعني في منتهى السعادة. هالإجماع ما نرجو أن هالإجماع يستمر، وكما استمر في التكليف يستمر في التأليف، وأن يوصل يعني ما رأيناه من استقرار ومن حركة سياسية وهدوء الجو السياسي في لبنان، يعني يجعل كل محب للبنان يتأمل أنه الفترة القادمة اللي هي بعد الحكومة المؤقتة التي هي ستدير الانتخابات يكون أفضل للبنان ولكل اللبنانيين.
السياسة المعلنة للمملكة بالانفتاح على جميع الأطراف اللبنانيين من دون استثناء تلقفها باسيل بإيجابية، فالمهم بنظره أن يكون هناك تشجيع لا تحريض.
أنا سمعت من السفير أنه
هن بيرغبوا بالعناوين الاستقرار والتفاهم وما بيريدوا يتدخلوا بالتفاصيل، ونحن كمان كطرف لبناني داخلي نحن أقصى طموحنا نحافظ على استقلاليتنا، نكون مستقلين، وكل تشجيع عام منرحب فيه. الأمور اللبنانية الداخلية بيهتموا فيها اللبنانيين، المهم يكون في تشجيع لألهم مش تحريض لألهم، هيدا هو الأساس. المهم هلأ بهاي الفرصة يلي ترجمت بتصويت من قبل كل الأفريقاء لشخص دولة الرئيس تمام سلام تنعكس بترجمة دائمة من قبل الكل بحكومة يتم عليها التوافق من كل اللبنانيين، بقانون انتخاب إن شاء الله يتم التوافق عليه من كل اللبنانيين، ويكون عم نعبر من استقرار إلى استقرار، وكل واحد بيساعد بالكلمة الحلوة على هيدا الشيء هو مشكور.
وفيما أكد الطرفان الحرص على إيجابية التلاقي والتقارب، يفترض أن يشكل هذا اللقاء وغيره مدخلا نحو الاستحقاقات الداهمة، وعلى رأسها قانون الانتخاب وتشكيل الحكومة.
تمنى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام ألا تنتقل الخلافات السياسية والتجاذبات إلى داخل المؤسسات الرسمية فتؤدي إلى تعطيلها.
حراجة المرحلة تحتاج إلى جهد كبير لعبورها بالتعاون مع الجميع، والبلد يحتاج إلى ضخ جو إيجابي بين الناس بدأ يتولد منذ التكليف. خلاصة خرج بها وفد مجلس نقابة المحررين بعد زيارته الرئيس المكلف تمام سلام، ناقلا عنه عبارة أصبحت مألوفة في بيت المصيطبي، وهي أن مسؤولية الإجماع على التكليف ينبغي أن تستكمل بمسؤولية الجميع في إنجاح التأليف، لكنه أضاف عليها عبارة أكثر دلالة هذه المرة حينما اعتبر أن المهم عدم انتقال الخلافات السياسية والتجاذبات إلى داخل المؤسسات الرسمية فتؤدي إلى تعطيلها. وإذ فضل سلام أن تبقى الصراعات السياسية ضمن المؤسسات الديمقراطية الحاضنة، تمنى أن لا تخرج عن تلك المؤسسات إلى الشارع وتبدأ عندها معاناة المواطنين والوطن. الرئيس المكلف الذي استقبل أيضا كل من قائد الجيش ووزير المالية وسفيري ماليزيا وفلسطين قال إن مشواره مستمر ولن يتوقف حتى تحقيق مهمته الأساسية في إجراء الانتخابات النيابية، آملا العبور قريبا إلى قانون جديد للانتخابات. وفي منافى أن يكون هناك أي فتور بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري، رفض الرئيس المكلف الحديث عن أي التزام أو تعهد في أي ملف من الملفات المطروحة قبل تشكيل الحكومة، كما رفض الإجابة عن أي سؤال حول ما قيل عن أن الحكومة ستكون حكومة أمر واقع.
تذكير بأبرز العناوين في ختام النشرة. زلزال بقوة 8 درجات يضرب إيران ويصل الهند ودول الخليج. انفجار بوسطن يعيدان هاجس التفجيرات إلى الولايات المتحدة. اعتصامات لأهالي مختطفي أعزاز واشتباكات أمام السفارة التركية. لجنة التواصل النيابية تستأنف اجتماعاتها وباسيل في السفارة السعودية. المنار.com.lb للمزيد من المتابعة. دمتم برعاية الله. السلام عليكم.